بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأسأله سبحانه وتعالى الحفظ والحماية للجميع إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الحديث حديث عظيم تحته جملة من المسائل والفوائد والأحكام، ومن أهمها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتشدد الإنسان في الدين، ومعنى ذلك أن ينزع إلى الغلو وإلى التشدد، بأن يحمل نفسه من العبادة ما لا تحتمله، وأن يكلف نفسه ما لا تطيق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يكلف نفسه ما لا يطيق وأن يحملها ما لا تستطيع. وقد جاء ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض بيوتاته زوجاته يسألونهن عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا شيء قليل. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام من التوسط ومن الاعتدال. وجاء من حديث محجن بن الأدرع قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بباب المسجد إذا رجل يصلي قال: أتقوله صادقا؟ قال: يا نبي الله، هذا فلان، وهذا من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة. قال: لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاث، إنكم أمة أريد بكم اليسر. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الشريعة لا تدعو إلى الإكثار من العمل، وإنما تدعو إلى إحسان العمل. ولذلك قال الله جل وعلا: أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. أمر آخر أن الدين يسر ولله الحمد، ولا يفهم من هذا إذا قلنا بأن الدين يسر أن يفرط الإنسان وأن يتساهل وأن يترك الواجبات بمثل هذه الدعوة، لا، وإنما المقصود باليسر الاعتدال والتوسط. فليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة، فقد أسس صلى الله عليه وآله وسلم في أول هذا الأصل الكبير فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه، فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب، وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه، عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد إذ لا غنى لهم عنها. وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. أما الصيام فإن المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده، قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي دينية ودنيوية. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيره مرتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف، ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل صلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها، حق الله، حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع، ولهذا قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرى، ولهذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالقصد وحث عليه فقال: والقصد القصد تبلغ، ثم وصى صلى الله عليه وآله وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة والخير بالخير وعدم اليأس. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، نسأل الله تعالى أن يفقهنا فيه وفي بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ، هنا سؤال لمغيث من لقاء أمس، سألت فالشيخ عن، تقول أن توفيت امرأة، صار تقول عندهم حالة وفاة، فتقول فالشيخ هل يجب علينا أن نختم القرآن وأن نهدي ثواب هذه الختمة لهذه المرأة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يرحم هذه المتوفية، وأسأله جل وعلا أن يرحم جميع موتى المسلمين. الأمر الثاني بالنسبة لهذه المسألة، لا بد فيها من الرجوع إلى أدلة الشرع من الكتاب والسنة ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذه من المسائل التي يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل. فليس في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ما يشير إلى مشروعية قراءة القرآن وإهداء ثوابه على هذه الميتة بعد وفاتها مباشرة، وأيضا ولا بعد ذلك. فلقد وجد من الصحابة من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كخديجة، وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام جميعهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. كذلك مات أقاربه كعمه حمزة وابن عمه جعفر ومن أصحابه. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه أوصى بإهداء ثواب القراءة إليه، بل ثبت أن من جاء يسأله عن حق الأموات وعما يصلهم وينفعهم فلم يدل على القراءة، وإنما دل على الدعاء والصدق، وقد ثبت هذا من أكثر من وجه، ومن قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيكم، احرصوا على الدعاء، فإنه أعظم ما يوهب للميت ويصل ثوابه، ثم الصدقة، سواء الصدقة العامة أو الصدقة الجارية أو الصدقة المنقطعة. صدقة الجارية مثل الوقف، والمنقطعة مثل الصدقات التي تستهلك. احرصوا على هذا، فإن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا تقول بالنسبة لبناته هذا الميت يريدون أن يزورونه في المقبرة، هل فالشيخ يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، مسألة زيارة النساء للمقابر خلافية بين العلماء، والسبب في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، مع قوله عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. فحصل لدينا خلاف من أهل العلم، من يذهب إلى جواز ذلك، وقالوا بأن النسخ كان في أول الأمر ثم بأن المنع كان في أول الأمر ثم نسخ على العموم، نسخ على العموم للرجال والنساء أن يزور المقابر. من أهل العلم من ذهبوا إلى أن المنع كان أولا ثم نسخ بخصوص الرجال فقط، وبقي في حق النساء. وهذه مسألة ما يذكر العلماء في مسألة النسخ الجزئي. والقول الثالث قالوا بأنه يجوز بشرط أن لا يكون هناك مبالغة في الزيارة، يعني أحيانا. الذي يظهر بعد التأمل في هذه المسألة هو منع زيارة المرأة للمقابر. وإذا كان الغرض الدعاء فإن الدعاء يصل، ولو كان الإنسان في مشرق الأرض والقبر في مغرب الأرض فإن الدعاء يصل، لأن الله عز وجل لم يشترط للدعاء للميت مكانا معينا. ولذلك أنصح الأخت بأنها توصي بنات المتوفى بأنهم يدعون لها في بيتهم ولا يزورونها على القول الراجح وأيضا خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ خرجت من غرفة العمليات بعد صلاة الظهر ويقول كنت تحت تأثير المخدر وصليت قول الظهر والعصر جمع وقصر قبل المغرب بنصف ساعة لأن يقول كنت تحت تأثير المخدر ويقول أخرت وقت الصلاة ليزول المخدر لكن يقول المخدر لم يعني يبقى لم يذهب تماما فيقول صليت بدون وضوء وكنت مستقبلا مستلقيا على السرير وساقي جهة القبلة علما يقول بأني كنت مسافر.
السؤال الآن هل هو قصده يعني مسألة اتجاه ساقيه إلى القبلة أم ماذا؟
فالشيخ يعني بالنسبة لصلاة الظهر والعصر أنه صلاها جمعا وقصرا وكيفية الصلاة وأنه يعني فالشيخ في وقت أيضا أن الصلاة كان يعني ليس المخدر لم يذهب عنه تماما تحت تأثير المخدر الجزئي.
نعم الحمد لله. بالنسبة للجواب على سؤال الأخ الفاضل يحتاج إلى تفصيل.
وأيضا الشيخ يقول صلى بدون وضوء.
من دون وضوء.
بدون وضوء.
ولا تيمم يعني.
لم يتيمم.
أولا بالنسبة يعني هذا السؤال سؤال من أكثر من شق ويحتاج إلى ترتيب الجواب. أولا بالنسبة لكونه مسافرا فإن المسافر ولله الحمد سواء كان مريضا أو صحيحا له أن يجمع وأن يقصر. أما الجمع فيكون بين الصلاة النهارية الظهر والعصر والصلاة الليلية المغرب والعشاء، وأما القصر فيكون في الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء. المسألة الثانية بالنسبة لمن كان قد دخل في عملية جراحية وأعطي المخدر ثم أفاق وأراد الصلاة فينظر، فإذا كان ما زال عقله غائبا بمعنى أن غياب العقل أغلب من كونه واعيا فإنه لا يصلي، لأن من شروط صحة الصلاة العقل، من شروط صحة الصلاة العقل. وأما إذا كان لا يغلب عليه على عقله الوعي وهو يشعر بآثار المخدر فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أما فيما يتعلق بقضية الطهارة فإن المصلي إذا لم يستطع الماء أو عجز عن استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم. والأخ السائل بارك الله فيه فيما يظهر بأنه لم يستطع استعمال الماء، كان الواجب عليه أن يتيمم لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الماء. ولذلك يعني بالنسبة للمسألة الأخرى كونه رجليه إلى القبل هذا هو الفعل الصحيح، أنه يعني صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، هذا هو الفعل الصحيح. يبقى النصيحة له أنه يعيد هذه الصلوات، وذلك لكونه كان شاكا في مسألة وعيه وعقله، والأمر الثاني كونه لم يتيمم حينما عجز عن الماء مع إمكانية ذلك. ولذلك الذي أنصحه أن يعيد هاتين الصلاتين يصليهما تامتين يعني أربع ركعات، وأسأل الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كانت في سجادة الصلاة صورة للكعبة هل نقص صورة الكعبة بالمقص أو ماذا نفعل؟ يقول بها
الحمد لله. أولا يجوز بالطبع أن الصلاة على السجادة المشتملة على بالنسبة المشتملة على صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي من حيث الصحة صحيحة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني لا يليق ولا ينبغي نصلي الإنسان على سجادة وتحت قدميه الكعبة أو المسجد النبوي، وذلك لسببين. السبب الأول أن في هذا نوع من الامتهان وإذهاب هيبة الكعبة وأيضا هيبة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هذه السجاجيد فيها تشويش للمصلي، والمصلي مطالب بأنه يستقبل صلاته خاصة المشتمل على صور وتلاوين. يبقى المسألة الأخرى وهي أنه يجوز لك أن يعني تتصرف بهذه السجادة بما فيه مصلحة، بما فيه مصلحة، سواء أزلت الصورة أو استعملتها استعمال آخر فيما يعني تحتاج إليه في منزلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: ما سبب هدوء الأطفال في شهر رمضان؟ وتقول: بعد رمضان الآن يقول تقول عادوا إلى البكاء والصراخ والإزعاج وعدم سماع الكلام.
الحمد لله، يعني قد يكون هذه لديكم يعني قد تكون ظاهرة، لكن عموما يعني ما عندنا دليل على أنه في رمضان يهدأ الأطفال أو مثلا شيء من هذا القبيل، لكن ممكن أن يكون من خلال يعني هي عبادة والناس يستظلون هذه العبادة ولله الحمد والمنة، ومدة 30 يوم يقرأ القرآن ويقام الليل ويكثر من ذكر الله عز وجل، طبيعي بأن هذا يبعد استفزاز الشياطين للأطفال وشيء من هذا القبيل، هذا الذي يظهر والله أعلم. فتلبس الناس بالعبادات وقربهم من الطاعات وكثرة ذكر الله عز وجل لا شك بأن مطردة للشيطان، زد على هذا بأن الشياطين أو المردة في شهر رمضان مسلسلين مقيدين، مسلسلين ومقيدين، ف يعني يظهر بأن هذا هو السبب. قد يكون في 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 ناحية أو في بيت أو في كذا، لكن كظاهرة عامة تحتاج إلى استقراء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل توجد كفارة للنذر؟
الحمد لله، النذر كفارته الوفاء به، فالله جل وعلا قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولذلك البراءة من النذر هو أنك توفي بنذرك ما دام أنه في طاعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يقول فضيلة الشيخ: ما أهمية الدعاء عند الابتلاء؟
الحمد لله، لا شك بأن الدعاء عند الابتلاء له أثر عظيم، ذلك أن الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك لما نتأمل في قصص الأنبياء نجدهم في حال الابتلاء يعني يدعون الله عز وجل ويذكرونه سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قل جل وعلا عن موسى قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما خرج خائفا يترقى. قال جل وعلا عن أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل في وقت الفتنة والابتلاء يكثر من دعاء الله، ولذلك الدعاء سبب من أسباب ذهاب البلاء وزوال الغم كما وعد الله جل وعلا على ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل تكبيرات العيد هناك دعاء معين نقول يقول بين كل تكبيرة وأخرى، وهل هذه التكبيرات واجبة؟
الحمد لله، بالنسبة للأخ السائل إذا كان يقصد بتكبيرات العيد يعني ليلة العيد فإنها من السنن وليست من الفرائض ولا من الواجبات. والسنة إذا أعلن عن العيد أن يكبر الإنسان من غروب شمس ليلة العيد، فالراجح من قول أهل العلم إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو تكبير مطلق وليس مقيد، يعني لا يقيد بعد الصلوات. أما إذا قصد الأخ السائل تكبيرات صلاة العيد فإنها أيضا سنة ولله الحمد ما عدا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن، وما زاد على تكبيرة الإحرام هذا يسمى الزوائد، تكبيرات الزوائد سنة، وأيضا ما زاد على التكبيرة الانتقالية من الركعة الثانية، لأن في الراجح من قول أهل العلم بأن التكبيرة التكبيرات الانتقالية واجبة، وأما ما زاد فهو سنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قتل الحشرات كالذباب والناموس وأيضا يقول النمل، وهل يجوز استخدام الصائق الكهربائي؟
الحمد لله. بالنسبة لقتل الحشرات يختلف باختلاف الحشرات وباختلاف هذه الأشياء التي ذكرها الأخ السائل. فإذا كانت الحشرات هذه سمية بمعنى أنها مؤذية فإن يجوز قتلها ابتداء، مثل العقرب وما هو فوق العقرب وما هو دونها. وأما إذا كانت لا حشرات عادية وليست بسمية وإنما غير مؤذية، فالأصل تركها وعدم قتلها إلا في حالة واحدة، إذا كانت مؤذية فتكون في حكم الصائل، ولذلك في مثل هذه الحال يجوز قتلها بغير الحرق. وما ذكره الأخ السائل من الصعق الكهرباء يجوز، لأن هذا ليس بحرق إنما هذا يسمى صعق، فيجوز قتلها بما لا تتعذب به وإنما تموت مباشر، هذا إذا أصبحت مؤذية. أما إذا كانت غير مؤذية فالأصل تركها.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقول هل هذه صيغة دعاء؟
الحمد لله. نعم، هو إخبار بمعنى الدعاء. فموسى عليه الصلاة والسلام حينما سقى للفتاتين وتولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو يقول العلماء بأن موسى تعرض لربه، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أدبهم مع ربهم أنهم يعرضون أنفسهم عرضا، لأنهم بالله أعرف، ولذلك هم عندهم من الإيمان واليقين والتوكل على الله عز وجل الشيء الذي يمنعهم أحيانا من أن يطلبوا، مع أن الله طلب من عباده أن يدعوه، لكن هذا من أدبهم، ولذلك كانوا يكثرون من ذكر الله. فموسى عليه الصلاة والسلام تعرض، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولذلك هو قطع مسافة طويلة جدا من مصر إلى مدين، وعانى معاناة شديدة حتى إنه كان يأكل ورق الشجر في الصحراء، وتشدقت كما جاءت بذلك الروايات الإسرائيلية، تشققت أشداقه وسأل الله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إخبار وتعرض بمعنى الدعاء. مثل أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وأيضا في الآية الأخرى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهو تعرض لربه، وهذا من أدبه، لأن الأنبياء هم أعرف الناس بالله، ولذلك له أخوف وإليه أرغب، ويعلمون بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه حكيم وخبير سبحانه وتعالى في الابتلاءات. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551638 888 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضيلة الشيخ نذرت أن أعتكف في مسجد معين ويقول اعتكفت في مسجد آخر.
الحمد لله، من نذر أن يعتكف في مسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر أكبر منه أو أشهر منه أو أقدم منه لا حرج، أما إذا كان أقل منه فلا، وذلك لما ذكر أهل العلم أن من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكف في المسجد الحرام قال يجزئه، أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام قالوا لا يجزئ أن يعتكف في المسجد النبوي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ صيام الست من شوال هل يجب أن تكون متصلة ويجوز أن تكون متفرقة؟
الحمد لله، أولا صيام ست من شوال سنة وليست بفريضة، ولذلك من صام فله الأجر ومن لم يصم فليس عليه الوزر. المسألة الثانية بالنسبة لصيام ستة من شوال يجوز متتابع ومتفرق، والمسألة الثالثة الأفضلية أن تكون متتابعة، هذا هو الأفضل والأكمل، ولو صامها مفرق لا بأس. نعم
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجوز البيع والشراء في لعب الأطفال اللي تسمى يقول بالدمى، لها يقول رأس ووجه ومعالم الوجه ظاهرة؟
الحمد لله، أولا حكم التجارة بهذه الأشياء يرجع إلى حكمها من حيث الأصل، فإذا قلنا بحرمتها جاز، إذا قلنا بحرمتها حرم التجارة فيها، وإذا قلنا بجوازها جاز التجارة فيها، فنرجع إلى أصل المسألة. فأصل المسألة بالنسبة لهذه اللعب هل يجوز يعني استعمالها، فيه أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى المنع لأنها تدخل ضمن التصوير، ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز مطلقا، قالوا لأنها ليست هي مما قصدها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مما يمتهن. والقسم الثالث أو الفريق الثالث قالوا بأنه إذا كانت معالمها ظاهرة مثل بعض اللعب التي فعلا هي على صورة إنسان حقيقي، قالوا هذا لا يجوز، هذه مما له ظل، وأما إذا كانت لا ليست مما له ظل، عفوا ليست مما له معالم حقيقية وإنما فيها جزء من البدن يعني خاصة منطقة الرأس، قالوا يجوز التجارة فيها إذا كان غير واضح المعالم. عليه ينظر في هذه المسألة من هذا المنطلق، فإذا كانت فعلا مثل الإنسان يوجد الآن بعض اللعب حتى بطول بعض الأطفال ونفس المعالم حتى يخيل الإنسان إذا رآها بأنها طفل فالذي يظهر المنع، وأما إذا كانت لا فيها تغيير في خلقتها أو أنها ليست على خلقة الإنسان وإن كانت كهيكل عام فالذي يظهر أنها يعني لا بأس بها ويجوز التجارة فيها، خاصة وأن تمتهن وربما يعني يضعها الطفل على الأرض وتتسخ ويطأها وشيء من هذا القبيل، يظهر لي بأن هذا لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للشخص أن يحلف زوجته على القرآن ليطمئن قلبه؟
الحمد لله، لا ينبغي للإنسان ولا يسعى لمثل هذه الأشياء، ويجب على الزوجين أن يبنوا علاقتهم على الثقة وعلى الشفافية وعلى المحبة وعلى الرحمة، واللجوء إلى مثل هذه الأشياء لا شك بأنها توقع الإنسان في حرج وربما تجعل الإنسان يذنب وشيء من هذا القبيل، والقصة لا تنتهي، فإذا قام الزوج يحلف زوجته قد تقوم المرأة أيضا تحلف زوجها ولا تنتهي، ولا يعرف هذا عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، قد حصل في حادثة الإفك ما حصل، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اقسمي على القرآن أو احلفي مثلا أو شيء، ولم يوجد في يعني في الصحابة من فعل هذا. ولذلك ما يعني ينتشر الآن وللأسف الشديد بين الأزواج من كون الزوج مثلا يداخله شك تجاه زوجته يأمرها بالقسم على المصحف، هذه حقيقة مسألة غير شرعية، مسألة غير شرعية. فإما أن تكون العلاقة الزوجية بين الزوجين قائمة على المحبة والمودة والرحمة وعلى الثقة، وإما أن تكون قائمة على الشك، وكونها تقوم على الشك ينظر. فإن كان الشك هذا يعني الذي قاد الزوج إلى أن يعني يقع فيه هي أعمال وتصرفات من المرأة، فيجب على المرأة أن تنتهي وأن لا تدفع زوجها إلى مثل هذا الأمر. وأما إذا كانت مجرد مرض وخيالات وغيرها كاذبة، فيحرم على الزوج أن يسعى في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا يقول كانت على طاولتي صورة لأمي المتوفاة، هل يقول هذه الصورة تمنع دخول الملائكة للغرفة، وهل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة نعم يجوز الصلاة في هذه الغرفة وهي صحيحة ولله الحمد والمنة. أما منع دخول الملائكة فيرجع هذا إلى طبيعة الصورة، فإذا كانت مجسمة ولها ظل فهذا مما اتفق العلماء على أنه مانع من دخول الملائكة، ويحملون الأحاديث على هذا النوع. أما إذا كانت صورة لا، الصورة العادية التي حبس الظل، فالذي يظهر بأن هذا ليس مانع من دخول الملائكة. وأنصح أختي الفاضلة بأن يعني تحرص على ما ينفع الوالدة، فوجود الصورة أو وجود آثار للميت هذا لا ينفع الميت بشيء، وقد يحزن الحي، وإنما الذي ينفع الميت الدعاء والصدقة مثل الصدقة الجارية والصدقة المقطوعة، فيجتهد الإنسان في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ أخرجت زكاة مالي يقول في رمضان، لكن يقول تبقى جزء منها، ويقول أخرت هذا الجزء حتى يعني ألتقي بهذا الفقير، يقول حددته لفقير معين حتى يقول ألتقي بهذا الفقير وأعطي هذا المال.
الحمد لله، إذا كان بهذه النية يجوز الإنسان أن يؤخر الزكاة لمصلحة مثل غياب الفقير أو البحث عنه مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيجوز ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز يقول أن أخرج زكاة مالي وأعطيه لوالدي، ويقول فضيلة الشيخ هذا الوالد فقير وعليه دين؟
بالنسبة للزكاة منه هو ولا من غيره؟
من هو فضيلة الشيخ؟
أولا أخي الفاضل، لا يجوز للابن أن يعطي زكاة ماله لأبيه، ولا يجوز للإنسان أن يعني يكون تعامله مع الوالد بمثل هذه الطريقة، أن يعطيه وسخ ماله، فإن حق الوالد كبير ومقامه عظيم، ولذلك تجب نفقتك عليه، يجب أن تنفق على والدك، ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، هذا الذي يجب عليك. في حالة واحدة ذكرها العلماء، إذا كان الوالد غارما ولا يستطيع السداد، والابن ليس عنده قدرة على أن يسدد عن والده لكن ممكن أن يعطيه من الزكاة، فيجوز في مثل هذه الحالة في مسألة الغرم، لأن الغرم يجوز أن يعني لها أحكام تختلف عن أحكام الفقير وأحكام المسكين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، تقول نذرت وتقول لم أوفي بنذري، لأن تقول لا أستطيع أن أفي بهذا النذر، هل علي شيء آخر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن نذر نذرا وهو عاجز عنه ولا بد من أن يذكر طريقة العجز، لأن بعض الناس قد يتوهم أنه عاجز والواقع أنه غير عاجز. يعني شخص يقول أنا نذرت أن أصوم شهرا وبعدين تكاسل، الشهر يستطيع الإنسان أن يصومه وليس ثم مانع، لا شيء من قبيل، لا مرض ولا كبر سن ولا شيء من هذا القبيل، فيجب عليه أن يصوم الشهر. لكن إذا نذر نذر صعب أن يفي به مثلا، ينتقل إلى كفارة اليمين، يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين.
ذاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم السلام على المرأة الكبيرة في السن، علما يقول بأنها كانت تربينا في الصغر.
الحمد لله، لا حرج إذا كانت من القواعد، لا حرج ولله الحمد والمنة. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فلا بأس بإلقاء السلام عليهن. لكن مسألة المصافحة والتقبيل لا، وإنما تسلم عليها وتخدمها وتؤدي حقها وتتعاهدها أيضا بالسؤال. نعم،
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول كيفية صلاة الوتر، هل يقول تصلى مع بعض يقول أو يجب أن تكون ركعة واحدة فقط؟
الحمد لله، في فهم مغلوط عند كثير من الناس في معنى الوتر، ولذلك يحصل خلط في هذه المسألة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولذلك ما يصليه الإنسان من قيام الليل هذه يسمى قيام الليل، وأما الركعة الواحدة فهذه هي الوتر، هذه هي الوتر. ولكن إذا جمع الإنسان الصلاة في الليل بحيث سردها سردا فإن هذا يسمى وترا. ولذلك إذا صلى 3 ركعات سردا هذا يسمى وتر، هذا هو الوتر، الركعات الثلاث كلها وتر. إذا صلى 5 ركعات سردا فإن هذه الركعات كلها وتر. إذا صلى 7 ركعات سردا هذه الركعات السبع كلها تسمى وترا. فيتنبه الإنسان لهذا الفرق. بارك الله في الجميع،
ساك الله خير. الشيخ معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
يوجد مسابقة يشارك فيها أطفال، مثلا 10 أطفال، وجميع العائلة تصوت لطفل واحد، فمثلا إذا طلع مثلا الفائز هو أحمد، تبرع مثلا 5 محلات لكل طفل اسمه أحمد يأخذ هدايا مجانية، هل هذا جائز؟
يتبرع 5 محلات
بتوزيع هدايا على نفس اسم الطفل هذا.
نعم، يعني كان هذا الطفل يحصل على جائزة من 5 محلات.
لا، مو بس هذا الطفل، أي طفل اسمه أحمد يأخذ هدايا مجانية من هذه المحلات الخمسة مثلا.
ما شاء الله، كم مليون أحمد بيأخذ ما شاء الله. ما في واحد اسمه عزيز أو يطلعون واحد بالاسم هذا.
جزاك الله خير أم أحمد، تسمعين إن شاء الله. جامع الشيخ،
الله يعطيك.
الله فيك. نعم فالشيخ، يعني مسألة التصويت على شخص معين، على الطفل مثلا، ثم من يعني يخرج هو الفائز بنفس الاسم يتبرع مجموعة من المحلات لإعطاء أطفال بنفس هذا الاسم هدايا.
الحمد لله، هذا نوع من أنواع القمار، نوع من أنواع الميسر، فلذلك يجتنب لسببين. السبب الأول أن هذا قائم على الحظ، ولذلك يعني ليس كل مسألة قائمة على الغنم والغرم أو الغنم مطلقا جائزة، عفوا، ليس كل مسألة قائمة على الغنم والغرم جائزة مطلقا، فهذا نوع من أنواع القمار. المسألة الثانية بأن هذا يقود إلى ضغينة ويحرك الراكد في النفوس، فيحصل هناك حقد وكراهية وتنافس، فما في داعي إلى مثل هذه الأشياء، لأن الهدايا هذه المقصد الشرعي منها ما هو؟ التحبب والتودد. فإذا تحبب إنسان أو جهة إلى شخص واحد وتحقق هذا، لكن سيقود إلى بغضاء وكراهية وإثارة أشياء حقيقة غير جيدة، هذا يمنع لا شك بأنه يمنع، فتكون الأمور طبيعية، ما في داعي إلى مثل هذه الأشياء التي فيها لف ودوران في مسألة الهدايا.
الشيخ، يعني هذه مسألة التصويت هل هي يعني في نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم إذا
نعم. الشيخ نعم نعم، مثل الآن ما يسمى بالهدايا على التصويت،
نعم،
هذه نوع من أنواع القمار، وأيضا تدخل في مسألة مخالفة مقصد الشريعة من نشر المحبة ونشر المودة وعدم إثارة أي نوع من أنواع الكراهية والبغضاء.
ومن يصوت فالشيخ
يعني لا يجوز له، الأصل أنه لا يجوز أن يصوت له، يعني لا يجوز الإنسان يدخل في هذا ابتداء، لأن عرفنا الحكم.
نعم، جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول نصيحة لمن تعجبه نفسه حين أداء الفرض، أو يقول عندما يصلي مثلا السنن، أو يقول أو فضل الشيخ يقول أنه يصلي الوتر ثم يعجب بنفسه وبعمله.
الحمد لله، لا شك بأن العجب داء دفين ومرض خطير، ولذلك الإنسان الذي إذا عمل عملا أعجب به فيخشى أن هذا العمل يذهب والعياذ بالله، فالله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قل جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ولذلك العجب هذا نوع من أنواع من الأمور التي قد تبطل العمل، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في عبادته وطاعته، وأن يلوم نفسه وأن يسأل الله القبول، ما يدري إحنا أحيانا الإنسان يأتي بالعبادة ويأتي بالعمل وما يدري قبل أم لا، ولذلك مثل ما قال عثمان وغيره قال أنا لا أحمل هم العمل ولكن أحمل هم الإجابة، أنا لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة، ندعو نحن ما ندري يقبل الله منا أم لا، أيضا نعبد الله وندعو ونستغفر وما ندري يقبل منا أم لا، لذلك الإنسان يسأل الله القبول ولا يعجب بعمله، وكل من أعجب بعمله فهذا جاهل جاهل، لأن الأعمال والعبادات هذه لها شروط، وأيضا الإنسان يتقي الله عز وجل ويقول يا رب اقبل مني، هذا الذي ينبغي للإنسان.
بارك الله فيكم. في الشيخ أيضا يقول في رمضان جاءني ارتجاع بعد الفجر، ويقول شعرت بالطعام، ثم يقول يعني شعرت يقول في فمي، ثم يقول رجع إلى المعدة مرة أخرى، هل أقضي هذا اليوم؟
الحمد لله، لا تقضي هذا اليوم ما دام أنك لم تتعمد إرجاع الطعام، فإذا خرج الطعام ارتجع مثلا ثم عاد فإنك لم تتعمد هذا، أما إذا تعمدته نعم يجب عليك أن تقضي، والواقع من السؤال بأنه لم يتعمد فليس عليك شيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هناك برنامج عبارة عن تداول البترول، يتم إدخال مبلغ معين ثم يتم تداول يعني الربح في هذا يعني هذا البرنامج، وفيه أيضا خسارة، فيقول هل هذا يعني الدخول في مثل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، لم تتضح حقيقة لي صورة المسألة التي طرحها الأخ السائل، فلو أنه يعني كتب في هذا بشكل أوسع وفصل في هذا الأمر نطلع عليه إن شاء الله، أما الذي يعني الآن ذكر في السؤال غير واضح لدي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتورة عزيزة فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.